للاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرحبا بكم ايها الاحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشره. لنرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا هذه. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا ليك يا سيدنا الرب لأجل هذه الجلسة المباركة في محضرك. أسألك يا رب أن تتكلم إلينا جميعا وأن توجه نظرنا إلى حبك العظيم، المحبة الأبدية التي بها أحببتنا فأدمت لنا الرحمة، وهكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. احفظنا في رضاك واستخدمنا لمجد اسمك، وتحدث إلى كل فرد منا، ولك كل المجد من الآن وإلى أبد الدهور كلها آمين. آمين. أيها الأحباء، نتشرف الآن بوجود أخونا المحبوب سيف من المغرب معانا النهاردة، وهو العابر إلى المسيح، فمرحبا بك، وتفضل بأن تحكي لنا موجز عن اختبارك مع المسيح، وبالتحديد كيف تعرفت على المسيح.
أمين. شكرا جناب القموس، الرب يباركك. أنا فرحان كثير أكون مع حضرتك، وأقدم نفسي، أنا اسمي سيف السلام، أنا من المغرب، كنت مسلما والآن أبصر، بشكر سيدي وسيدك إلهي ومخلصي، وبتمنى هذا الخلاص لكل واحد لازال يعيش في الظلام. حياتي في الحقيقة تتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كنت مسلما اسميا عايش في الإباحية والاستباحات، وهذا المرحلة دامت 28 سنة، كانت كلها مسلم اسمي كزي مسلمين كثيرين في العالم. وفيها مرحلة ثانية دامت 26 سنة، كنت مسلم وطبق الشريعة الإسلامية إلى حد أبعد. في سنة 96 كان عندي فرصة وعملت عمرة وعملت طواف على الكعبة وقبلت الحجر الأسود
كمان
مغفل.
لا لا، حسب العقيدة،
حسب العقيدة بس يجود لي صنم.
أتفضل.
يعني وصلت إلى قمة في العبادة مع هذا إله الإسلام. وطبيعة الحال هذه الفترة كنت متزمت، وكنت مش متطرف، ولكن لا يمكن أن أسلم عن المرأة، لأن المرأة تنقذ لي وضوئي، ما فيش موسيقى ولا أفلام في البيت، ما فيش اختلاط بين النساء والرجال، أشياء كثيرة، وكانوا يسموننا عائلة المتزمتون، وكنت بقول لهم نعم التزمت وراء محمد. ودامت هذه
حال الجميع، يعني
حال، ايوه. وهذه الفتره دامت 26 سنه. المرحله الاولى استباحات، المرحله الثانيه متدين، والمرحله الثالثه في النعيم مع الرب يسوع. وبتمنى لكل مشاهد بيشوفني الان.
لكن ايه بالضبط الحاجات اللي خلتك تنور عينيك لمعرفة المسيح؟
بدأت بكل بساطة، بدأت أبحث في الإسلام، فتحت كتب الإسلام، فتحت القرآن، فتحت تفاسير، ووجدت أنه هناك تناقضات كثيرة واختلافات كثيرة وأشياء مش مضبوطة في القرآن.
لوحدك كده؟
لوحدي بدأت بتعبي الحكم
حكم معي تفسير من
لا ولا لا, لا 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 ولا أي ولا أي شيء ثاني، فقط كان حكم معي الرب يسوع في إحدى الأشياء، ولكن لضيق الوقت أختصر وأقول بأنه فتحت هذا الكتاب اللي هو الكتاب المقدس الذي كان بالنسبة إلي كتاب محرف. فلما بدأت أقرأ في هذا الكتاب المقدس بالنسبة إلي كان محرف، وجدت الأشياء عجب العجاب. لا تقتل، لا تزني، لا تكذب، لا تسرق، لا لا لا،
تعاليم سامية،
تعاليم سامية. فقلت إذا كان هذا محرف فاللي قبل منه حيكون كيف؟ الناس عند أجنحة في السماء. فمن هنا انطلقت بدايتي في البحث. والأشياء التي أبعدتني عن الإسلام هي أشياء الشيطانية الموجودة في القرآن وفي السنة.
دينا مثل واحد مثلا.
مثلا واحد مثلا بنقرأ في الوصايا العشر التي كسرها محمد، في الوصايا العشر لا تنظر إلى قريبك أو بيت قريبك أو زوج قريب زوجة قريبك أو خادمة قريبك. وإذا أنا بقرأ في سورة الأحزاب سورة 33 والآية 33 أن محمد ما رأى زوجة ابنه بالتبني زيد بن حارثة
زينب بنت
جحش واشتهاها وحتى أرغم زيد أن يطلقها وتزوجها محمد.
قضى منها وطرا
هذا التعبير بتاع القرآن. فهذا مثال بسيط ولكن في أمثلة كثيرة جدا 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 التي جعلتني أهرب جريا من الظلام وارتميت في أحضان الرب يسوع له المجد.
إزاي بقى قابلت المسيح في حياتك؟ حتى صغيرة كده لو سمحت، يعني حد كده دي معرفة عقلانية
يا
لكن احنا عايزين الاختبار الروحي الحي. أنا عملية مش مع عملية مجرد مقارنات وكده، لا، في لمسة في القلب بتحصل، فأنا عايزين اللمسة دي بقى.
اللمسة دي في حقيقة كانت عندي مشكلة في واشنطن دي سي، كان يوم تشيع جنازة رونالد ريغان، وكانت عندي مشكلة في السكن العسكري بتاع المارينز، وما فيش إلا حل واحد عربي، وحروح في داهية كيف يقول المصريين، لأنه أنا في تكن عسكرية وواشنطن كلها مجموعة في موقف حرج جدا. ففي شخص واحد اللي حيبت في أمري جنرال، وجاء هذا الجنرال، وفي هذه اللحظة كان عندي ارتباك قوي وخفت، قلت سيف، رحت في داهية كما يقولوا حبيبنا المصريين. في هذه اللحظة، في هذا الاضطراب، هذا الخوف، جاء اسم الرب يسوع على لساني. فلم فقط
مجرد انك انت كنت بتقرا في الكتاب
بقرا وعارف بانه عنده قوه فجاء اسمه وقال لي، وكان في مره ثانيه يقول لي سيف لا تخف انا معك.
بارك اسم الله.
فهذه اللحظه ملأتني، هذا الكلام ملأني بالطمأنينه وبالسلام والمحبه، واخرج مني الخوف الذي كان يسيطر على حياتي في الاسلام.
وجدت سند عمانوئيل الذي تفسيره
الله معنا.
جريت دي اللمسه،
هذا هو، وفي تخطى الرب يسوع كمخلص، لانه ليس لانه انقذني من هذا الموقف الخطير، ولكن ملأ حياتي بالمحبه والسلام والطمأنينه، واخرج مني هذا الخوف الذي كان.
لما طلبت انه هو يخش حياتك،
خش حياتي،
فاعطاك
السلام
وغير تغيير القلب.
امين يا رب. بتمنى لكل واحد لا زال يعيش في الظلم ان يعيش هذه اللحظات.
امين. بشكرك كثير. انت دلوقتي خادم للرب بتتكلم.
امين يا رب.
اختبار وعلى العمل. احنا بنشكرك كثير جدا عزيزي، وبنشكر الرب اللي هو افتقدك وتلامس معك.
امين يا رب.
بطلب من الله ان هو يغير الكثيرين ويستخدم اختبار البركة للاكثرين. وقبل ان اعطيك المايك لقيادة هذه الحلقة، اريد ان اذكر انه في الحلقة السابقة قد وقع مني خطأ لفظي غير مقصود، ربما لم يلاحظه الكثيرون، ولكن الأمانة العلمية والضمير الروحي يفرضان علي أن أنوه إليه، وهو أنني في حديثي عن الدادانيين في أشعياء 21 آية 13، الآية اللي بتقول يا قوافل الدادانيين، قلت أنهم نسل دان، وكان قصدي أن أقول أنهم نسل دادان كما هو واضح من نفس الكلمة. فرغم أنه خطأ لفظي في حرف متكرر وهو حرف الدال في دان وددان، فأحب أن أنوه بأن دان هو ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، وجاء ذكره في تكوين إصحاح 30 وعدد 6 عدد 30. أما ددان فهو ابن يقشان، ابن إبراهيم من قطورة، في تكوين 35 آية 3. وكلاهما بعيد كل البعد عن محمد ابن إسماعيل الذي من هاجر. فده بس للتنويه، وأشكر محبتكم، وأشكر الله من أجل الضمير الروحي والأمانة العلمية. تفضل أخونا سيف تقود جلستنا النهارده.
نعم، وعلى ذكر محمد من إسماعيل، كان موضوع الحلقة السابقة وما قبلها عن البشارة بمحمد والبشارة بالمسيح، واليوم نرى مقارنة أخرى بين ولادة محمد وولادة المسيح. فماذا قيل في كتب السيرة عن ولادة محمد؟
تمام، ده شيء جميل لأنه الموضوع متواصل، محمد أم المسيح، في البشارات وفي الولادات أيضا. يقال أن أبا محمد يقال أنه عبد الله وأمه هي آمنة. وبحسب بعض الروايات في كتب التراث الإسلامي أن محمدا ولد بعد موت أبيه عبد الله بعدة سنوات، يقال من 2 إلى 4 سنوات.
هل هناك أدلة على هذا؟
طبعا كل شيء أنا متعود أن أنا ما بس أتكلم بدون دليل ولا برهان. لقد دللوا على ذلك بعمر عمه حمزة الذي يقبره بحوالي 4 سنوات. طب احنا مالنا؟ لا، ده رغم زواج والدي الاثنين في يوم واحد. عبد المطلب جد محمد راح يجوز ابنه عبد الله، فلما راحوا عند العروسة فشاف بالتعمها حلوة، فقال لابوها تجوزني البنت دي انا. وجه متجوزها في ليلة واحدة مع عبد الله. اذا الحمل لازم يتم في وقت واحد، خدت بالك؟ وخاصة ان عبد الله بعد جوازه من اما بشهور مات. فيبقى اذا حمزة لو حصل الحمل في نفس الوقت يبقى من سن محمد، لو حصل الحمل بعدين يبقى اصغر من محمد. ولكن اثبتت الروايات التاريخية ان حمزة اكبر من محمد بعدة سنوات.
حضرتك هل تذكر لنا مرجعا لهذا الموضوع؟
بالتأكيد طبعا أشكرك. واحد من تلك المراجع، في مراجع كثيرة طبعا، هو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، باب حمزة. بيقول ولد حمزة قبل النبي بسنتين وقيل ب4 سنوات، ولم يستطع أحد أن يفسر ذلك، فقالوا أن مدة الحمل بمحمد دامت 4 سنين. أمه احتفظت به في رحمها 4 سنين، ولكن مدة الحمل هذه لم يقل بها أي مرجع طبي، لا في العصور القديمة ولا في الحديثة. ولهذا فسر البعض أن ما قاله جبريل لمحمد كما ذكرت سابقا في الحلقات اللي فاتت، تبرأ من أمك، يوم ما طلب ان هو يشفع في امه وربنا رفض، فجاله جبريل وقال له تبرأ من امك. الكلام ده موجود في كتاب الدر المنصور لجلال الدين السيوطي جزء 4 وصفحة 302. الناس قالوا ايه؟ ان السبب في هذا ربما يعود لولادة آمنة لمحمد بعد موت ابيه بعدة سنوات. والله أعلم،
والله أعلم. ألم تذكر الكتب الإسلامية معجزات صاحبة ولادة محمد؟
ده سؤال مهم أوي طبعا. صح، ذكرت بعض الروايات التراثية أن هناك معجزة صاحبت الحمل بمحمد وصاحبت ولادته أيضا، كما جاء في كتاب الطبقات الكبرى الجزء الأول صفحة 118، وهي خروج نور من بطن آمنة أمه، أم محمد، سطع في قصور بصرة في الشام.
ولكن لماذا، ولماذا بصرة بالذات؟ لماذا ليس للشام أو قصور قيصر أو غيرها؟
ملاحظة ذكية. هذا ما علق عليه الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 219. ملفتا نظر الإنسان الفطن والذكي إلى علاقة تربط بين آمنة وبين الراهب بحيرة الذي استقر في بصرة، يعني بعتت له البشارة بأن النور قد أتى.
ولكن وما هو تعليقك على ظهور النور هذا؟
النور ده زي ما بيقولوا ظهر في الحمل، وظهر برضو لما ولده، طلع من تحتها النور ووصل برضو، يعني الواد وصل الحمد لله. عايز أقول وأتساءل، أقول لو حدث صدور ذلك النور بالفعل من بطن آمنة أم، هفترض أنه حصل، فأتساءل لماذا ماتت آمنة أم كافرة دون أن تؤمن به كما قلنا في حلقات سابقة، ورفضت شفاعته من أجلها، مما يدل على أن هذا مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة. عزيزي،
وفي المقابل ماذا قال القرآن عن ولادة السيد المسيح له المجد؟
آمين آمين. حقيقة احنا ما بنعتمدش على القرآن كشاهد لنا ويؤكد كلامنا، لكن بنقول للي بيؤمنوا بالقرآن ماذا قيل عن المسيح. يخبرنا القرآن أن المسيح قد ولد بطريقة تفوق ولادة سائر البشر بما فيه محمد نفسه، فقال أنه ولد من مريم العذراء بدون تدخل أي رجل، فلم يكن له أب بشري. والدليل على كده في سورة مريم آية 20 قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. بغية يعني بطال على سمح الله. في تفسير ابن كثير لهذه الآية يقول أنها قالت كيف يكون لي غلام ولست بذاتي زوج، يعني لم تتزوج كبقية البشر. فالمسيح هو الإنسان الوحيد الذي ولد من روح الله، وهذا ما يؤكد القرآن في سورة النساء آية 171 إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ده اللي اتقال في القرآن عن المسيح.
هل ذكر القرآن معجزات صاحبة ولادة المسيح له المجد؟
القرآن تأكيد في كلام في القرآن، ولو إننا ما بنؤمنش لا بالقرآن ولا بالكلام اللي بيقوله ولا بالمعجزات دي نفسها. نعم. لكن نقولها على خاطر اللي بيؤمن بالقرآن يبقى فاهم. سورة مريم آية 24 و25 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، سريا يعني نهر يعني، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طبعا بعض المفسرين بيقولوا المسيح قال كده وهو لسه جنين تحتها، والبعض بيقولوا ان جبريل، لكن انها معجزة حصلت في ولادة المسيح. وايضا في سورة مريم آية 30 لما اتت به قومها يعني قال وقعدوا يسألوها، فيقول طب اسألوه هو، طب ازاي نسأل عيل صغير؟ فرد عليهم المسيح، ودي معجزة مذكورة في القرآن، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهل ذكر القرآن شيئا من هذا عن محمد وولادته؟ حتى اسم محمد ذكر في السورة المكية ولا ولادته ولا فين كان ولا أي حاجة.
ولكن هنا سؤال، وماذا يقول الكتاب المقدس عن ولادة المسيح له المجد؟
أيوة ده بقى الجزء المهم اللي احنا بنقدمه كإيماننا بنعلنه. يوم ولادة المسيح بشرت الملائكة، بشرت الرعاة منشدة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، في لوقا 2 آية 14 كمان أتى إليه ملوك من المشرق 3 ساجدين وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا، في متى إصحاح 2 من آية 1 إلى 12. ثم هيرودس الملك لما سمع بذلك النبأ ارتج من هذا من نبأ ولادته. إزاي مولود ملك؟ ما هو جايين مجوس يقولوا له الذي ولد ملك، الملك اللي بيتولد أمير في القصر لكن ما بيتولدش ملك، ايه الكلام ده؟ يعني انا راحت عليا؟ هذا كلام في متى اصحاح 2 ايه 16. وفي الكتاب المقدس ايضا عن الولاده الفريده الوحيده في رساله تيموثاوس الاولى اصحاح 3 وعدد 16 يقول عظيم هو سر التقوى. ده سر التقوى ايه هو؟ الله ظهر في الجسد. فهل حدث ذلك مع محمد؟ أي شيء من ذلك؟
اسمح لي أن أردد ما يقوله المسلمون بخصوص ذلك، وهو كيف يمكن لله أن يحل في أشياء مادية؟
ده سؤال بيتردد مع علينا. أشكرك أنك أنت بتصيره. الواقع أنني أجبت على هذا السؤال عزيزي الفاضل مرارا كثيرة، سواء في التلتوك أو على قناة الحياة في البرامج اللي احنا بنقدمها، ويوجد على موقعنا الذي يظهر على الشاشة دلوقتي. ولكن أجيب أيضا باختصار النهاردة، فربما يوجد أناس حول الشاشات يرون برنامجنا لأول مرة. أقول في القرآن في سورة الأعراف آية 143: تجلى ربك للجبل، والجبل حجر. وفي سورة القصص وسورة طه وسورة النمل يقول لك: تجلى الله في شجرة لموسى وتكلم منها قائلا: إني أنا الله رب العالمين. السورة الثانية: ولا إله إلا أنا. وفي السورة الثالثة: بورك من في النار ومن حولها. فإن كان المسلم يؤمن أن الله تجلى أو حل أو ظهر في حجر هو الجبل وفي شجر لموسى، فكيف يستكثر على الله أن يحل في بشر وهو القادر على كل شيء، والبشر أرقى من الحجر ومن الشجر.
هل تكلم فقهاء المسلمين عن إمكانية ظهور الله في إنسان؟
برضو دي حتى مهمة أوي. نعم كثيرون تكلموا عن ذلك، بس لضيق وقت البرنامج أنا أكتفي بقولين اثنين. قول لفرقة النصيرية والإسحاقية جاء في كتاب الملل والنحل للشهر الثاني الجزء الأول صفحة 192، يقول: إن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل. ودي أمثلة كظهور جبريل بصورة أعرابي دحية الكلبي. فلذلك نقول، هم بيقولوا بقى، هم يقول: لذلك نقول أن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص. وقول الشيخ أبو الفضل القرشي في كتاب هامش الشيخ القرشي على تفسير الإمام البيضاوي جزء 2 وصفحة 308 يقول: في قولهم أن في المسيح لاهوتا يمكن أن يكون المراد أن اللاهوت ظهر فيه ظهورا تاما، وهذا لا يستلزم الكفر وأن لا إله إلا الله.
وماذا تريد أن تخلص إليه من المقارنة بين مولد محمد وميلاد المسيح له المجد؟
ده شيء مهم قوي، وأنا بشكرك للسؤال ده. أريد أن أوضح حقيقة هامة، وهي أن محمدا كان مجرد إنسان من أب وأم بشرية أيا كان يعني. ولم يذكر القرآن أن محمدا ولد بطريقة معجزية فائقة للطبيعة، فلم يولد نتيجة لبشارة من ملاك، ولا هو كلمة الله، لم يقل عنه هذا، ولم يتجلى فيه ويحل فيه روح الله روح منه، ما قالش كده، بل ولد بطريقة طبيعية مثل باقي البشر، وهذا ما أقر هو بنفسه في سورة الكهف آية 110: إنما أنا بشر مثلكم. أما المسيح فقد ولد من روح الله، فهو كلمته وروح منه، وحل في جسد إنسان مولود من العذراء مريم. فمن هو الأفضل؟ بكلم المشاهد، من هو الأفضل؟ أيهما أعظم؟ من هو الذي من عند الله؟ من هو الذي يعلن الحق الإلهي؟ من أتبع؟ هذا هو السبب أن احنا بنعمل هذه المقارنة.
هناك سؤال أخير، وهذا السؤال يطرحه مشاهدون كثيرون الآن: هل لنا أن نعرف حكمة الله من تجسده وحلوله في المسيح؟
أنا أوعدك أن أنا أجاوبك على السؤال ده، بس عشان خاطر ناخد شوية مداخلات لأن الناس على الخطوط، فأوعدك أن أنا أتكلم عن ده في الختام. فضل.
معانا أول مكالمة من هولندا.
كميل من هولندا.
كميل من هولندا. تفضل أخ كميل، ما أنت على الهواء؟
أيوة.
أخ كميل أنت على الهواء، تفضل.
أيوة أنا أسمعك. السلام عليكم.
سلام لكم ونعمة. تفضل حبيبي.
أنا عندي سؤال للسيد بطرس زكريا.
تفضل حبيبي.
أيوة. أنا سيد بطرس، أنت ما تؤمن بالقرآن، لكن لي أنت تريد الإثباتات بتاعك من خلال القرآن، تقول هو المسيح ابن الله، وصحيح المسيح هو ابن الله، لكن ايوه انت ما تؤمن بالقران ولكن تريد تثبت من خلال القران انه هو مسيح ابن الله.
ايوه يعني بتسالني ليه انا رغم ان انا ما بؤمنش بالقران وبستشهد منه؟ ده سؤالك حبيبي؟
لا انا سؤالي هو انت تريد تثبت من خلال القران انه هو مسيح ابن الله.
ده صح. لاحظت ان حضرتك لما انا بتكلم بقول رغم ان انا ما بؤمنش بالقران لكن بنستشهد لكم لان ده اللي انتم بتؤمنوا بيه. وعايز اقول لك حاجه بسيطه قوي، انا لو استشهدت لك من الانجيل بس هتقول لي كتابكم محرم حرام. لكن لما بجيب من القران ده اللي انت بتؤمن بيه. وعايز ادي لك تشبيه بسيط. القاضي في المحكمه
يعني انت
لحظه واحده بس انا سبتك تتكلم سيبني اتكلم لو سمحت بمحبه يعني
كده. اوكي يلا
اشكرك حبيبي ده ادب الحوار يعني. فالقاضي في المحكمه بيسمع كلام المتهم وبيسمع كلام الدفاع وبيسمع كلام الشهود النفي والاثبات الى اخره. فلما بيجي يحط حيثيات الحكم بتاعه بيقول حيث ان المتهم قال كذا وكذا 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 اذا حكمت المحكمه عليه بكذا. فبيحكم على المتهم من واقع كلام المتهم. اذا نحن ان اردنا ان نحكم على القران فلنستشهد بالقران ونحكم على كلامه، نقول هو بيقول كده. طيب ليه ما بيعملش كده وما بيخليش كده وما بيسويش كده؟ وشهد شاهد من اهلها، فاحنا كمان بنجيب شاهد من اهلها. فده السبب ان احنا بنستشهد من القران لان ده اللي انتم بتقبلوه وده كلامكم وده الشهاده بتاعتكم. اشكر محبتك بس عايز اسالك سؤال عزيزي الفاضل. هل انت تبحث عن الحق؟ هل انت تبحث عن الحق؟
انا دلوقتي اعرف الحق هو الحق هو الله.
برافو عليك، حاجة جميلة جدا.
أنا أؤمن بالله، ما في مشكلة عندي إذا من خلال محمد إذا من خلال عيسى إذا من خلال شخص واحد على هذا، لكن أنا أؤمن بالله.
برافو.
احترام للناس واحترام للناس كله كوي. واحد الناس اللي ميتين كمان، لكن أنا كمان عندي سؤال إلك.
لا استنى نخلص أدب الحوار، نخلص حاجة لو سمحت. انت انا سالت وانت رديت وانا ارد. برافو عليك.
انا بصراحه العربي بتاعتي مش كويس، انا كردي وعيش في والله.
طب انت عارف ان وقتنا محدود ولما سؤالك بيوصلني لازم اجاوب بسرعه علشان خاطر الوقت بس.
اوكي
حلو خالص.
شكرا جزيلا.
الله يباركك يا ابني. انت بتتكلم بتقول انك انت مؤمن بالله وده الحق، برافو، احنا بنؤمن بكده. بتقول بقى عن طريق محمد عن طريق المسيح مش مشكله اي حد. لا، في مشكلة، لأن اللي قاله محمد ضد اللي قاله المسيح، فإذا لا يمكن أن تتساوى الاثنان ومش ممكن الاثنين يوصلوا إلى هدف واحد. ففي اختلاف بين وجلي وواضح بين محمد والمسيح. فإما أن تأخذ طريق محمد ودي حريتك، محدش هيقول لك لا، يا إما تأخذ طريق المسيح وده اختيارك. بس ادرس وافهم واعرف، وبعدين مع الدراسة عزيزي كميل
أمين.
مع الدراسة تطلب مشورة ربنا وإرادة ربنا
أمين.
تطلب تقول له ارشدني يا رب.
لكن أنا
لحظة واحدة، فسؤالي هل حضرتك عندك استعداد أنك تطلب مشورة ربنا في الموضوع الإسلام أو المسيح، محمد أم المسيح؟ هو ده اللي وضع اللي احنا بنحطه، وده اللي بنحطه قدام كل واحد عشان يفكر يستخدم مخه، واخد بال حضرتك، ويطلب مشورة ربنا ينور له عقله. عندك استعداد تقول له يا رب ارشدني الى طريق الحق، محمد ام المسيح؟ عندك استعداد حبيبي؟
لا انا ايوه انا قلت انا دائما
عندك استعداد انك تطلب عندك استعداد تطلب من ربنا دلوقتي؟
انا بصلي لك، طلبت من ربنا.
ايوه
وانا كمان بصلي لكل الناس والك كمان.
جميل طب تيجي نصلي بقى مع بعض. كميل تيجي نصلي بقى مع بعض.
انا كمان عندي سؤال اخر.
أيوة اسمع بس استنى نخلص واحد يا كميل. كميل ادب الحوار ادي امي كميل ادب الحوار نخلص حاجه ادب الحوار نخلص حاجه ماشي. طيب انت بتصلي لي وانا بصلي لك، ايه رايك بقى نتفق دلوقتي ونصلي مع بعض؟ عندك مانع؟
انا اصلي معك.
طب كويس، برافو. طب خلينا نصلي مع بعض دلوقتي، نخلص حاجه. يلا صلي. يا رب ارشدني الى طريق الحق. قول
يا ربي ارشدني الى طريق الحق.
نور لي طريقك. عرفني طريقك مع محمد ام مع المسيح.
عرفني طريقك مع محمد ام مع المسيح.
مع الحب ام مع الحرب. امين.
شو
الله معاك.
امين.
ربنا يباركك، والثق ان الله سوف يعلن لك طالما انت طلبته. وحنسمعك تاني ان شاء الله. طب احنا لو تطلب تاني مكالمة عشان خاطر عندنا ناس على الخط عشان نترك فرصة. أنا بشكرك حبيبي.
نشكر أخ كمين من هولندا، ومعنا الأخ أحمد من المغرب. مرحبا بك أخ أحمد، أنت على الهواء.
شكرا لك. السلام عليكم أخ زكريا بطرس.
أهلا
أم زكريا بطرس.
مرحبا.
لي سؤال لك.
تفضل.
نجد أن التبشير في الدول الإسلامية والعربية ممنوع، بينما نجد الدعوة الإسلامية في أوروبا هي متاحة للكل، لأن الدول الأوروبية غير دينية، لأنها علمانية، تركت الدين منذ العصور المظلمة. فهل المسيحية تسمح رجال الدين المسيحيين يسمح بالتبشير بالدعوة الإسلامية؟ هل تسمح أنت بالدعوة الإسلامية؟
ترجل لي بقى لو سمحت.
سؤال
سمحت عشان خاطر المغرب. اللهجة المغربية أنا مش واخد عليها قوي. لكن نشكر ربنا إن احنا معانا واحد مغربي دلوقتي فيترجم لي.
الأخ أحمد بيسأل التبشير بالمسيحية ممنوع في بعض الدول الإسلامية.
ممنوع في بعض الدول الإسلامية.
هل الدعوة الإسلامية في الدول العلمانية يعني أوروبا وغيرها مباح ولا لا؟ يجوز ولا لا؟
أيوة
نعم مباحة.
نعم
طبعا
مباح
لأنها علمانية.
أي
نعم.
إحنا تركت الدين منذ العصور المظلمة.
تركت الدين منذ العصور المظلمة يعني أوروبا الدول العلمانية. فما فيهاش ديانة، فلهذا الإسلام من حقه أن يغزو هذه الدول، صح؟
ده سؤالك.
بينما المسيحية هل تسمح بالدعوة؟
بينما المسيحية
هل تسمح بالدعوة؟
هل تسمح بالدعوة في البلاد الإسلامية؟
تسمح بالدعوة في بلاد المسيحية أو في بلاد
الإسلامية؟
الإسلامية.
في البلاد المسيحية.
في البلاد المسيحية.
كويس. أشكرك عزيزي.
شكرا حبيبي أحمد، ربي يبارك.
متشكر جدا لاتصالك، وأنا بتأسف إن أنا يعني ما عنديش اللسان المغربي، لكن نشكر ربنا للمترجمين. سؤالك مهم قوي حبيبي، انا مبسوط جدا من العقول المفكره والمستنيره والمنطقيه واللي بتحترم ادب الحوار ايضا. التبشير بالمسيحيه ممنوع في بعض البلاد الاسلاميه، ودي حقيقه، زي مثلا السعوديه، ده حتى وصول المسيحي صعب قوي بكتابه ودخول كده، صح؟ بينما في الدول العلمانيه الاوروبيه مسموح بالقراء بالدعوة الإسلامية في كل مكان، مظبوط. ومن هنا نجد المفارقة بين مجتمعات تتيح الحرية، حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التبشير لكل إنسان، بتحترم عقل الإنسان وفكره واختياره، في حين الدول النامية بتمنع التبشير وبتفرض حدود على عقلية الإنسان، فما بتدلوش حريته، لا حرية تفكير ولا حرية تعبير ولا حرية تبشير. فديت نقيصة في الدول الإسلامية، وإحنا بنصلي عشان خاطر ربنا يخترق هذا المجال، وهذه استجابة الصلاة أن الفضائيات تخترق أيضا ذاك المجال. ومن أكبر هذا الحصار أن الأسبوع اللي فات كان عندنا خبرة كبيرة قوي، كنا على عرب سات لمدة 4 أيام بتوزع كل هذه البرامج على عرب سات، وربما سمعتها أو غيرك سمعها في كل الدول. بعد 4 أيام فاقوا، الله إيه ده؟ ده قناة الحياة بتوزيع على عرب سات بتاعت السعودية، ده بالمصيبة السوداء. وقامت الدنيا ما عادتش، فعملوا ايه؟ قطعوا لسان قناة الحياة من عرب سان، قطعوها ما فيش ارسال بعد 495 ساعة. نشكر الله.
زكريا.
ايوه
نعم. زكريا بطرس الحوم زكريا.
نعم حبيبي.
سؤالي هكذا.
بتقول ايه؟
سؤالي هل المسيحية تقبل؟ انا اقول ان الدول الاوروبية علمانية لا دينية، لا دينية، فيتسمح حتى بالبوذا، حتى بالدعوة البوذية. فهل المسيحية الفاتيكان يسمح بمبشر داعي اسلامي في الفاتيكان؟ لانها الدول الاوروبية غير دينية.
أوكي. أحمد فهم سؤالك، أنا حترجمه لجانب القاموس. هل يسمح الفاتيكان بالدعوة إسلامية في أوروبا اللي هي علمانية؟
طب حرية كاملة بيسمحوا بكثير. يا حبيبي الفاضل ما فيش أبدا حدود ولا حجر على التعبير والتبشير بأي أسلوب وبأي وضع، وللإنسان حرية اختيار للطريق اللي هو عايز يعمله. انا عايز اسالك انت بقى سؤال احمد. انت ايه رايك؟ انت بتبحث عن الحق؟
انا نحن وجدنا الحق في الاسلام.
وجدت الحق في الاسلام، شيء جميل جدا. ما هو الحق الذي وجدته في الاسلام؟ عشان بس تبشرنا انت، انا بدي لك فرصه تبشرنا. ما هو الحق الذي وجدته في الاسلام حبيبي؟
في الاقتصاد وفي في الحرام والابتعاد عن الفساد والابتعاد عن عدة أشياء.
طيب هل هذه الأمور مش موجودة في الشرائع الدنيوية؟ يبقى إذا الإسلام ما جابش حاجة جديدة يبشرنا بها. ما هو الحق الذي أتى به الإسلام؟
ونجد أن يزيدنا يقين في الإعجاز العلمي الذي نجده الآن في القرآن، نجده الآن عيوننا في التصور.
طب ما هو الإعجاز العلمي عزيز الفاضل في شق القمر المأخوذ من بيت الشعر بتاع أمرؤ القيس؟ دنت الساعة وانشق القمر. فإيه الإعجاز العلمي في هذا؟ إن هو ينقل بيت شعر من أمرؤ القيس ويحطه في صورة. المهم أنا عايز أقول لك حاجة حبيبي، أنا عايز أقول لك على الحق اللي بحقيق، الحق الذي يحرر. المسيح قال كده وتعرفون الحق والحق يحرركم، يحررنا من الخطية، يحررنا من الشهوة الجسدية، يحررنا من سلطان إبليس، يحرر الفكرة عشان خاطر يستنير. فهل تحررت من هذا أم تريد أن تطلب حرية المسيح تملأ حياتك؟ قل له عرفنا رب الحق الذي يحرر عشان أتمتع به. ما تحرمش نفسك، ده ربنا اللي قادك إنك أنت تتكلم وينا النهاردة. عندك مانع نرفع طلبة إلى الله وتقول له يا رب عرفني الحق الحقيقي؟ عندك مانع حبيبي أحمد؟
أشرك بالله.
نعم؟
من أشرك بالله؟ من أشرك بالله؟ أنت تقول الرب عيسى بن مريم. الدعاء لله فقط.
صحيح. كويس. بتقول إن إحنا بنشرك بالله، وده سؤال مسلمين كتير وأنا بحب أرد عليه وأوضحه.
آمين يا
رب. إحنا لما بنقول ابن الله لا نقصد ابن بالتزاوج الجسدي ولا التناسل الجنسي، لا، زي ابن السبيل عندكم في القرآن. هل ده تزاوج جسدي؟ ابن السبيل؟ لا. ابن النيل، ابن البادية، فدي عمرها ما تكون شرك، لكن ده معنى روحي. نحن لا نقول اطلاقا بالشرك مع الله ابدا، وبنقول برضو زي القرآن ما قال وخد مننا التعبير ده، انه احنا بنقول لا اله الا الله ليس سواه، وكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لا، الله واحد ولكن له صفات ذاتية. الو انت معانا حبيبي؟ الو.
على ما اظن المكالمة
انتهت،
قطع اتصال.
ما هو دي لما يجي نوصل للحاجات المهمة يجي خالع.
معليش
احنا متعودين على الحكاية دي في البلطوك.
اي معرفينا.
بنسميه ديسكونكشن.
لكن نشكر رب احمد، نشكر ربي من اجلك من اجل مكالمتك، وحنكون فرحانين نسمعك في برامج المقبلة. الان معنا الاخ ابراهيم من المانيا. اخ ابراهيم انت على الهواء. أخ إبراهيم، أخ إبراهيم وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التلفون من فضلك، أنت على الهواء.
ماشي شكرا أخي. مساحية سوى.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
نشكر ربنا يسوع المسيح الناصري، أنا كنت أعمى رب عيوني، ورب يباركك أبونا زكريا، وربنا يبارك أخي سيد.
أمين يا رب.
شكرا كثيرا على هذا البرنامج الحلو.
أمين أمين، شكرا جزيلا يا حبيبي.
أبونا زكريا، أنا عندي سؤال.
تفضل.
يوحنا أصحاح ثالث وعدد ثامن.
أي أصحاح كم؟
مكتوب مكتوب من يمارس الخطية يظهر أنه من أولاد إبليس، لأنه إبليس يمارس الخطية منذ البداية، وقد جاء ابن الله إلى الأرض لكي يبطل أعمال إبليس، فكل المولود من الله لا يمارس الخطية. سؤالي يعني اللي يؤمن برب يسوع المسيح، يعني بالمرة لازم عبد يخطى؟ مع أنا بحكي على نفسي، يعني سلمت حياتي رب يسوع المسيح ونشكر رب يسوع وعمدنا وسلمنا حياتنا ربنا يسوع المسيح بالكامل، بقى مرات نحن عم نخطى خطب عنا، يعني مرات بقى شو
شكرا جزيلا عزيزي إبراهيم، عشان خاطر الوقت بس، فنقطتك وصلت، وأن اللي ولد من الله لا يمارس الخطية فعلا كاتجاه ضد الله، لكن هو ملتصق بالرب. ممكن كبشر يسقط في الخطية عن ضعف أو عدم احتراس أو جهل، فبيقوم على الفور على طول يقول كده الصديق يسقط ويقوم، لكن الإنسان اللي معرفش المسيح يستمر الخطية ويعيش فيها. لكن احنا لما بناخد المسيح بناخد طبيعة جديدة، طبيعة جديدة بترفض مسيرة الشر، لكن لو اتكعب الوقع بينتفض ويقوم على طول، زي الحمل اذا وقع في بركة طين ما يستحملش، الخنزير يقعد، لكن الحمل لا، اتوقع في الطين وتلغمط يطلع وينتفض ويبدأ من جديد. فهكذا المؤمن الذي اخذ طبيعة جديدة في المسيح يسوع لا يتحمل البقاء في الخطية، وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. شكرا لك عزيزي الفاضل إبراهيم.
شكرا أخي إبراهيم. معنا الآن على الهواء أخت شيرين من أمريكا، أنت على الهواء أخت شيرين، تفضلي.
أيوة يا أبونا، إزاي أختك؟
يا مرحبتين، أهلا. تفضلي خش.
ربنا يخليك لنا يا أبونا.
تعيشي، لو عندك حاجة قوليها لنا لو سمحتي عشان الوقت بيجري مننا.
عندي مشكلة قضية كبيرة. أنا متجوزة، بقالي متجوزة أكتر من سنة وشوي. لما قابلت جوزي اسمه أنت، وأنا يعني أول ما قابلنا قابلني اسمه أنت
مش مهم الأسماء يعني، تفضلي في المقضية.
anyway. مسيحي يعني، وكان مسيحي وكل حاجة كانت بتقول ان هو مسيحي. المهم ان بعد لما اتجوزنا باسبوعين قال لي انا اهلي كلهم مسلمين وانا مولود في عيلة مسلمة، وانا مش عايزة اكون مسلم، انا عايزة اكون مسيحي. يعني قال لي ان هو اكد لي بكل المقاييس ان هو عايز يكون مسيحي ويتعمد في كنيسة اورثوذكس.
عن ايمان ولا عشان خاطرك بس؟ يعني عن ايمان بالمسيح وقبول للمسيح ولا عشان خاطرك؟ عن إيمان.
قال لي عن.
طب كويس، تفضلي كملي. ألو
أخت شيرين.
ألو
أخت شيرين، ما زال معانا؟
خط اتقطع. طب في حد تاني؟
الخط انقطع.
ألو
أوكي. في انتظار مكالمة عن أنا طرحت لك سؤال، كان سؤال أخير، هل لنا أن نعرف حكمة الله من تجسده وحلوله في المسيح؟
أيوة، ده سؤال مهم والخطير للغاية.
أيوة،
الحقيقة لقد جاء المسيح إلى العالم بهدف سامي، لكي يفدي كل إنسان، يفديني ويفديك ويفدي كل مشاهد. يفدينا من الهلاك الأبدي. وده اللي قاله في إنجيل يوحنا إصحاح 3 وعدد 16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عشان يعطيني ويعطيك ويعطي كل إنسان حياة أبدية. حياة أبدية غير الجنة طبعا. الجنة حاجة مادية فيها جنس وفيها أكل وفيها شرب، ومش ده الواقع ولا الحقيقي، لكن الحقيقة أن هبة الله حياة أبدية، وهناك يعيشون كملائكة الله، لا يزوجون ولا يتزوجون، وملكوت الله ليس أكل وشرب بل هو بر وفرح في الروح. فإذا لا مجال إطلاقا للجنس والأكل والشرب في الجنة، والموضوع بتاع الجنة في المفارقة بين الجنة والملكوت ده رح ياخد مننا سلسلة محاضرات وحلقات في المستقبل، لأن احنا هنتكلم عن محمد أم المسيح، وبعدين السلسلة اللي بعديها القرآن أم الإنجيل، السلسلة الثالثة جبريل أم جبرائيل، السلسلة الرابعة التعاليم الإسلامية، ثم الجنة والملكوت.
لو سمحت أنا برجع للسؤال اللي طرحته من قبل.
أي.
والآية اللي قرأتها من حضرتك من يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم. في ناس كثيرين بيقولوا بأنه الله أحب فقط المسيحيين أو أحب فقط اليهود أو أحب، هل توضح للمشاهد أنه الله بيحب جميع مخلوقاته كيفما كانوا؟
سؤال جميل كويس. والحقيقة اللي خلق العالم ده هو الله، الله خالق العالم وخلق العالم نتيجة للحب. الله لم يكن مجبرا أن يخلق العالم، لم يكن مجبرا أن يخلق البشر، لكن خلق كل هؤلاء لأنه يحبهم، أحب فخلق. قال لذاتي مع بني آدم، يعني سعادتي مع بني آدم، يعني مسرتي مع بني آدم. إذن الله يحب العالم كله، والآية صريحة، هكذا أحب الله العالم. العالم فعلا أحبه، مش لأن العالم يستاهل ولا أنا أستاهل ولا أنت تستاهل ولا المشاهد يستاهل، لا، لكن أحب الخطاء. رغم أن الله بيكره الخطية لكنه يحب الخطاء، يحبهم ليخلصهم ويعطيهم حياة أبدية. هذا هو الحب الإلهي، حب الإلهي بلا حدود. أحببتكم فضلا، ويقول محبة أبدية أحببتكم من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. فده المحبة الإلهية، مش لأننا نستاهل أو لأننا أبرار، ولكن لأنه هو حب وطبيعته محبة، فهو بيحب العالم الذي خلقه بكل تأكيد. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وده النعمة اللي ادهلنا ربنا نحن نتعامل مع الله بها. هل تحب أن تقبل الله الذي أحبك؟ هل تحب أن تقبله؟ هل تعترف فعلا أنك أنت خاطي ومصيرك كان جهنم الأبدية، لأن أجرة الخطية هي موت، أجرة الخطية هي موت، ومن يفعل الخطية يفعل التعدي، والتعدي موت. هل تثق أن فعلا أنت محكوم عليك بالموت نتيجة لخطاياك التي تفعلها يوميا، ونتيجة أيضا للخطية اللي أنت ورثتها من البداية؟ هل تريد أن تتوب عنها؟ هل تريد أن تبدأ صفحة جديدة مع الله؟ هل تريد أن تتمتع بخلاص المسيح؟ إنها فرصة الآن، ليس من باب الصدفة أنك أتيت اليوم لتصغي، لكن هو موعد لقاء مع الرب يوجه إليك النداء. أتريد أن تبدأ؟ أتريد أن تعرف الحق؟ أنا عارف أن ده أمر صعب جدا على أحبائنا المسلمين، أنه يسيب دين استمر 14 قرن من الزمان وحصل له غسيل مخ من جهة هذا الدين، فصعب ان هو ياخد خطوة ايجابية. واحنا ما بنجبرش حد على شيء، احنا بنبشر بمحبة المسيح، بنبشر بسلام المسيح، بنبشر بخلاص المسيح، واللي يقبل بيتسع، واللي بيرفض هو اللي بيتحمل المسؤولية.
شكرا. وعلى ذكر من يقبل، معنا أخ إبراهيم من أمريكا، أنت على الهواء.
مساء الخير أخ سيف.
مساء الخير، زيك.
مساء الخير أبونا زكريا، ممثل المسيح على الأرض بالشيطان. عندي أنا عندي سؤال، هو سؤال التعليق موجه لإخوتنا المسلمين. أي. إذا كانوا إخوتنا المسلمين يعتقدون أن محمد هو آخر المرسلين وأشرف خلق الله وهو كان موجودا من البدء، فلماذا لم يولد بالطريقة المعجزية التي ولد فيها السيد المسيح، أو لماذا لم يولد بدل المسيح ويكون خاتم الأنبياء، ولماذا لم يعطيه القرآن نفس المواصفات التي أعطاها للمسيح له كل المجد؟ من من الأنبياء، من من الجبابرة، من من سلاطين ورؤساء هذا الدهر استطاع أن يتحدى العالم ويقول من منكم يبكتني على خطية إلا السيد المسيح له كل المجد؟ هذه التساؤلات أضع عليها علامات استفهام، وكل شخص عايش في الظلمة ويبحث عن الحقيقة. وشكرا لأبونا الأخسير.
شكرا، شكرا حبيبي حازم، حبيبي إبراهيم. قبل ما نعطي الجواب، معنا الأخ حازم من أمريكا، أنت على الهواء، تفضل أخ حازم.
سلام الرب معكم.
سلام الرب معك، مرحبا.
تحياتي لكم الزكريا.
أهلا.
بصراحة احنا كلش فرحانين بي.
تشكر.
رسالة الى الاخوة المسلمين، انه في الاسلام يخافون الله. يعني دائما اجهم خافوا الله ويخافون الله، وهذا من حقهم، لانه الله في الدين الاسلامي بطاش، يبطش بالبشر، يضعهم في النار، يقتلهم، يؤذيهم، ولا يمكن لأي شخص أن يحب أي شيء يخافه. يعني الأب إذا أبنائه يخافوه بشكل طبيعي ما يحبوه، يكرهوه، يتحقدون منه. أما نحن فإلهنا إله محبة، يحبنا ونحبه، يحبنا لدرجة إنه جعلنا أبناء له وهو أب لنا. نرجو من الأخوة المسلمين أن يرحون للجهة اللي بيها محبة، اللي بيها الله محبة، يحبهم مو يبطش بيهم، مو يخوفهم. فنرجو من الأخوة المسلمين اللي يقولون إحنا كلنا نعبد الله، لا، إلهنا غير إلهكم، إلهنا إله محبة، لماذا معنا يحبنا ومعكم يبطش بكم؟
تمام تمام،
وشكرا جزيلا.
شكرا عزيزي.
شكرا أخ حازم، تفضل تعليق على المكالمتين.
أمين. بالنسبة لأخونا إبراهيم، وأن المسلمين يقولون ويعتقدون بأن محمد آخر الأنبياء وخاتم النبياء، الأنبياء والمرسلين وأشرفهم، فلماذا لم يولد بطريقة معجزية؟ ولماذا لم تكن له هذه الصفات الفائقة؟ دي سؤال مهم وخطير جدا، وإحنا أشكرك عزيزي إبراهيم، وبنطرحه على مسامع أحبائنا المشاهدين عشان يفكروا بس. يعني كل المشكلة إحنا عايزينك تشغل مخك، يعني مجرد تأكتيفيت إيه عشان خاطر يفكر، ما تاخدش الأمور سلمية، تسليم سلفي، لكن فكر، ربنا ادالك عقل عشان تفكر بيه، وحيحسبك على مدى تفكيرك، فكرت ولا ما فكرتش. فبص لمحمد والصفات التي يوصف بها، والاعمال اللي قام بيها، والقتل والفتك والاغتيالات وحب الجنس. ده الرجل قال ان يعني ما بيحبش في الدنيا غير ثلاث حاجات: النساء والطعام والطيب
ولا عطر.
فآدي اللي بيحبه محمد. المسيح جاء ليخلص النفوس، بذل نفسه من أجل الآخرين، ترفع وارتقى بالبشرية عن هذه الأمور. وقال أيضا المسيح من منكم يبكتني على خطية، صح. والقرآن برضو بيشهد للمسيح أنه لم يفعل خطية ودعي مسيحا لأنه ممسوح من الأوزار. شكرك أخونا حازم أيضا بيوجه الرسالة، وأنا بشكركم جدا لأجل هذا التفهم وهذا الحب، يعني أنك بتعرض كل حاجة. الإسلام بيعلم الخوف من الله، الخوف من الله وعذاب القبر والثعبان الأزرق، مش عارف يخش الثعبان الأقرع، لأن يظهر أن فيه تعابين لبس شعر أو باروكة مش عارف، لكن الثعبان الأقرع الذي يدخل منين ويطلع منين، والرعب والقبر اللي رح يفعص البني آدم ويكسر عظمه، وهذا الرعب عشان خاطر تتبع النبي وتتبعنا. لكن إله المحبة، إلهنا هكذا أحبنا وهكذا نحن نحبه. يقول الكتاب نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فشكرا لله وخلنا أولاده وهو أبونا، وبركة كبيرة جدا أحبائي.
ما بعرفش هل فيه أخ
خالد.
خالد، خالد إنبيج. أخ خالد أنت على الهواء.
نعم أخ سيف،
تفضل.
سلام المسيح معك.
سلام المسيح معك كمان.
سلام المسيح معك أبونا زكريا.
يا مرحبتين حبيبي خالد.
أبونا زكريا عندي ملاحظة صغيرة إلك، وعندي هيك سؤال للأخوة المسلمين لو سمحت لي.
تفضل حبيبي.
ملاحظة صغيرة، دائما بنحاول نقارن بين المسيح الرب يسوع المسيح وبين محمد، وهي المقارنة مستحيلة لأنك لا يمكن أن تقارن بين إله وبين بشر.
أي حبيبي، شكرا.
السؤال حابب أسأل أخواتنا المسيحيين، لأخواتنا المسلمين عفوا، هم متمنين ما يروحوا على الجنة فيها زواج وحوريات وأكل وشرب، بينما إحنا نقول لهم أنا أفضل بينما تروح تأكل وتشرب تتزوج ولا تقعد بحضرة الرب وتنظر إلى جماله وإلى محبته وإلى عطفه وحنانه.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حبيبي. وسؤالك تعرف احنا بنعمل مقارنة بين محمد والمسيح لان ده بهم بيثقوا فيه واحنا بنثق في المسيح، فلابد ان احنا نقارن، وما فيش ابدا ان احنا منع ابدا نقارن بين الابيض والاسود. ده اسود ولكن لازم نحط الابيض، ما نقولش ان لا ما نقارنش، لا نقارن ونشوف الابيض من الاسود، ما فيش ابدا مشكلة. طب والمسيح افضل الابدية، افضل انسان يتمتع بحضرة ربنا ولا يكمل طريق الشهوة والاكل والطعام والى اخره؟ اتهيالي
في الحقيقة وصلنا، الوقت يجري كثير، وصلنا الى نهاية البرنامج، ونطلب كلمة ختامية من قدسكم.
امين حبيبي. احبائي الموجودين معنا مسلمين ومسيحيين، واللي بيشاهدوا واللي بيسمعوا، اعبر لكم عن محبتي الشديدة، وإن كنت أقارن هكذا وأوضح الأمور فليس معناه أنني ضد أحد، لكن اللي أنا بقدمه المسيح بيخبط على قلبك وبيقرع على باب ذهنك وعقلك بهذه الكلمات المباركة. فهل يا عزيزي أنت سمعت وقبلت؟ لو سمعت فعلا وتريد أنك تبتدي مع المسيح الآن، أنا بخاطب جميع الموجودين حوالين التلفزيونات، قل معايا كده وصلي، قل له إله الحق أسألك أن ترشدني إلى طريق الحق، تنور قلبي بنورك وتمتعني بنعمتك وتعطيني أن أبادلك حبا بحب، لأني أنا محتاج لك يا رب. اغفر خطاياي الكثيرة التي فعلتها بإرادة وبغير إرادة، واقبلني إليك، وأشكرك لأنك قبلتني، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم، وإلى لقاء قريب بمشيئة الله.
آمين.